لأفضل تجربة استماع اسمع الحلقة من تطبيق راديو 8. وإذا ودك التطبيق فيه خاصية تخليك تسمعها بدون موسيقى.
أبل باي ليتر زي أبل كارد. أبل كارد طلعت قبل 3-4 سنوات وكل العالم قالت خلاص أبل بتقتل البنوك. أبل كارد لحد الآن موجودة في أمريكا.
يلا حيهم، اليوم نستضيف فهد عنتيت، شخص عنده خبرة فوق 15 سنة في القطاع البنكي وحلول المدفوعات. تكلم معه عن حلول المدفوعات بشكل عام، سواء كان حلول المدفوعات أونلاين ولا أوفلاين في المحلات والمتاجر. بنغطي الخيارات الموجودة حاليا والفروقات بينها. في مثلا نسمع عادة في البيمنت أجريجيترز أو الشركات اللي تقدم حلول المدفوعات المجمعة، معليش ما لقيت ترجمة أفضل من كذا، في بوابات الدفع، وأيضا في البنوك، كلها خيارات تقدر تتعامل معها لحلول الدفع أونلاين. ولما تجي على المحلات عندك عدة حلول أخرى في أجهزة نقاط البيع، في ممكن تأخذها من البنك، ممكن تأخذها من شركة وسيطة، ممكن تأخذ نقاط البيع اللي على الجوال. ففي حلول مدفوعات كثيرة راح نناقشها ونناقش تفاصيلها ونماذج العمل والاختلافات بينها في النسب، ويمكن الأبرز المزايا وأبرز المشاكل اللي فيها. تكلم بعدها عن نموذج العمل اللي شفنا فيه عدة شركات ناشئة جديدة مؤخرا، اللي هو موضوع إصدار البطاقات الخاصة بالشركات المتوسطة والصغيرة. بنغطيه على السريع، نتكلم عادة كيف ممكن شركة تصدر بطاقات المناديبها والموظفينها والعملائها بالشراكة مع بنك أو من نفسها بدون أي شراكة مع شركة مالية. وأخيرا بنختم في النقاش عن المدفوعات الباي ناو باي ليتر، وادفع الآن اشتر الآن وادفع لاحقا، ووين موقعها بالضبط مع حلول المدفوعات؟ هل هي تنافس حلول الدفع اللي تعودنا عليها من بطاقات مدى وكريدت كارد، أو أنها بتكملهم؟ كيف وضعها مع دخول أبل باي ليتر للسوق؟ فالحلقة حلقة دسمة جدا، نتكلم فيها عن حلول المدفوعات بشكل شامل، فأتمنى تعجبكم. حياك الله أخي فهد.
الله يحييك.
قبل ما نبدأ في الحلقة اللي أحس أنها أقرب للحلقة التعليمية بتصير، ودي تكلمنا شوي عن خبرتك في قطاع المدفوعات، بعدين نبدأ نخش على المواضيع اللي ممكن تهم المستمعين في المجال.
تمام. أنا بدأت تقريبا قبل 15 سنة في مجال المدفوعات. اشتغلت بين البنوك، بنك سعب، بنك الرياض، اشتغلت في فيزا العالمية، واشتغلت في ماستر كارد العالمية، وبرضه اشتغلت في بيفورت اللي في مؤخرا قبل تقريبا 4-5 سنوات استحوذت عليها أمازون، صارت أمازون بيمنت سيرفيسز.
حلو. فخبرتك ما شاء الله متنوعة في القطاع هذا، والمفروض أنك يعني غطيت أغلب تقريبا الجوانب نتكلم عنها في اللقاء حتى من ناحية عملية
إن شاء الله. في شيء في عالم، خلينا نقول المزودين الخدمات، المزودين الدفعات، المدفوعات زي فيزا ماستر كارد، يسموه فور بارتي موديل، الموديل اللي يجمع الأربع، خلينا نقول أطراف، العميل والبنك المقدم الخدمة للعميل، والتاجر وبنك المقدم الخدمة للتاجر. فأنا محظوظ أني على 15 سنة هذه لعبت 4 أدوار، فالحمد لله
لبست كل طاقية وتعرف كل وجهة نظر،
لبست الطواقي كلها.
جميل. طب أنا ودي أتكلم أول شيء عن موضوع اللي يسمونه الأكسبتنس أو قبول المدفوعات. الحين ناس كثير سواء اللي يسوون تطبيقات، ينشؤون متاجر، يقبلون أن المدفوعات بكافة القنوات وبكافة الطرق. يمكن ما يكون عندهم تصور عن الأشياء، الحلول المتوفرة وأنواعها واختلافها، على الرغم أنها ممكن تكون تقدم نفس الخدمة اللي هي قبول المدفوعات مثلا على تطبيق إلكتروني. فودي نتكلم أول شيء عن اختلاف الطرق اللي الواحد ممكن يقبل فيها المدفوعات على تطبيق أو متجر إلكتروني. شفنا مثلا أنه يدفع ممكن يشترك من خلال بوابة الدفع أو payment gateway، ممكن يشترك مع payment aggregator، هذا بنشرح فكرتها وش لأن ترجمتها تعبنا فيها، ممكن يروح مثلا عن طريق البنوك، وممكن حلول أخرى. فللشخص اللي توه بادي أو يمكن ما عنده اطلاع كبير على المجال هذا، هذولي نفس الخيارات، اللهم يركز على اختلاف النسب أو شيء زي كذا. فممكن ندخل نفصل في كل واحدة فيهم، وش الفرق بينهم، وش نموذج عملهم، والنسب اللي تختلف بينهم فيه.
أكيد. اليوم لو طلعنا شوي من خلينا نقول التجارة الإلكترونية، في العالم البطاقات في جزء إصدار البطاقات وفي جزء قبول البطاقات. قبول البطاقات تجي تحته أكثر من جهة، اللي هي قبول البطاقات في العالم حق المحلات اللي هي نقاط البيع اللي تطورت وممكن وبنتكلم عنها، وعندك الجزء الثاني حق الإيكوميرس اللي هو التجارة الإلكترونية، وإيش خلينا نقول نماذج العمل اللي يشتغل فيها مزودين الخدمة هذه في عالم المحلات أو الأوفلاين. الخدمة بدت في جزء يدوي، تأخذ جزء معلومات البطاقة، تتصل على البنك، البنك يتصل على البنك العميل اللي قد الحامل البطاقة ويأخذ خلينا نقول تفويض أنه يمشي العملية.
هذا قديم جدا، شوفه في الأفلام ليش خطوة
المطايق. هذا كان زبزاب ماشينز يسموها. فبعدها انتقلت لنقاط البيع العادية اللي كانت تشتغل زي أيام الانترنت أول، في الدايل أب، اتصال زي اتصال تليفوني، تروح الترانزاكشن وتمشي بغضون ثواني. الثواني هذه من 30 ثانية نزلت مع الوقت إلى أقل من ثانية، زي ما نشوف التطور اللي صار عندنا في المدفوعات. والأجهزة هذه تطورت، بدأت في الأجهزة العادية اللي لها operating system مبني من شركات معينة، وبعدين تطورت إلى صارت أندرويد تعمل وتقدر تحمل عليها تطبيقات أكثر. فالجهاز هذا ممكن بنفس الوقت اللي يقدم فيه خدمة الدفع ممكن يعطي خدمات حلول ولاء، زي الحلول الولاء اللي موجودة في السوق من شركات من البنوك أو من شركات الاتصالات. فبرقم جوالك تقدر تروح تستخدم نقاط الولاء حقتك بنفس الجهاز.
وبندخل بالتفاصيل هذه، بس هذه الحين تكلمت عن أوفلاين،
وهذا قاعد يتطور، بيوصل في وصل الآن إلى أنه تطبيق في جهاز ذكي. فممكن جوالك اللي هو أندرويد أو آي أو إس في المستقبل من أبل تقدر تقبل فيه مدفوعات بدون ما يكون فيه أي جهاز للدفع. وهذا برضو حيتطور أنه يندمج مع حلول المدفوعات حقة المتاجر اللي هي الكاش ريجستر. هذا من ناحية الأوفلاين. من ناحية الإي كوميرس أو التجارة الإلكترونية في أكثر من نموذج عمل. أول نموذج عمل اللي هو البنك، يقدم الخدمة للتجار عن طريق بوابة الدفع، يكون بنيها داخليا أو يكون مشترك مع واحد من المزودين الخدمات زي فيزا أو ماستر كارد أو إلى آخره، ويقدم الخدمة للتجار ويدعم فيها شبكات الدفع المحلية والدولية، وبعضهم يدعم حتى سبل دفع أخرى مثلا زي بيبال. وبعدها طلع الموديل الإضافي اللي هم البيمنت جيتويز، مقدمين خدمة الدفع اللي صاروا يقدموا خدمة خلينا نقول تقنية أكثر من ما هي بنكية، يخليك يساعدك توقع مع البنك، يعطيك خدمات إضافية زي مكافحة الاحتيال، زي تجربة عميل أفضل.
أنت قاعد تشوفها أيضا من جانب تاريخي، ما أنت قاعد تشوف هذه مو الخيارات الحالية،
هذه خيارات حالية موجودة اليوم وبرضو كيف بدت.
حلو.
علشان تعبي الفراغ اللي موجود بين البنوك والتجار. تعرف البنك هذا خدمة بسيطة من الخدمات الكبيرة اللي يقدمها، فطلعت شركات عشان تعبي هذا الفراغ
اللي هو بوابات الدفع المخصصة في قبول المدفوعات الإلكترونية.
صحيح. بعدها جو أو مو يعني مو ضروري حتى تاريخيا، بس طلع نموذج عمل ثالث اللي هم الأجريجيترز، أو خلينا نقول التاجر الكبير اللي يجمع تحت التجار صغار كثير. فبالنسبة للبنك هو يتعامل مع تاجر واحد، وهذا التاجر الكبير زي سترايب مثلا دوليا عنده آلاف التجار تحته، وهو اللي يكون عنده الحساب التجميعي الفلوس حقهم، وهو اللي يسوي لهم الستلمنت أو التسوية لعملياتهم، زي برضو الموديل حق بيبال. فكل موديل من هذه الشركات يخدم جهة مختلفة من المتاجر. يعني التجار الصغار اللي مبيعاتهم ما تزيد مثلا عن 100,000 عادة يروحوا للبيمنت أجريجيترز. التجار الأكبر يتجهوا للبيمنت جيتويز وللبنوك، بس البيمنت جيتويز تخدمهم أفضل. وإذا كان تاجر عملاق تلاقي البنك يحاول يعطي الخدمة بشكل مباشر، لأنه عادة الأرباح تكون أقل في كذا بزنس موديلز.
جميل. فلو بنركز الآن على خدمات الأونلاين، بنرجع بعد شوي الموضوع الأوفلاين. في الأونلاين عندك البيمنت أجريجيتر اللي هم المجمعي المدفوعات أو مدريش لو ترجمتها مباشرة، هذولي اللي يعطونك يمكن أسهل دخول على خدمات القبول،
أسهل وأسرع دخول،
اللي يمكن في حتى عالميا في وقتها تسجل خلاص يصير عندك، تقدر تحط نموذج في موقعك ولا في تطبيقك تقبل المدفوعات مباشرة تنزل فلوس.
الحمد لله احنا يعني من ناحية نضج في القوانين البنك المركزي ما قصر، ففي نموذج واضح لهالشركات ويقدروا يعطوك خلينا نقول وصول انك تقبل دفعات بشكل فوري. ما عند كان هل هذا الشيء كان خلينا نقول منطقه جراي اريا، ما بعضهم يكون سريع بعضهم يكون يتاخر، بس لما طلع البيمنت ريجليشنز فريم ورك او نظام المدفوعات من ناحيه قوانين البنك المركزي، خلاص الامور صارت اسهل بالنسبه لهم، المتطلبات واضحه، فيقدر يسوي ديجيتال امبوردنج مع خدمات حكوميه، ويعطيك الوسيله انك تقبل دفعات بشكل مباشر.
قصدك انت تطور الخدمات الحكوميه من ناحيه التحقق من المستخدمين، سهل الدخول او سهل توفير الخدمات هذه السريعه اللي او عفوا اللي تساعدك تقبل المدفوعات بشكل سريع.
الخدمات الحكوميه وبرضه خلينا نقول البنيه التحتيه حقت القوانين، يعني ما صار في هذه المشكله انه كل طرف ما يعرف وش دوره، فالترخيص صار واضح بالنسبه لهم، قدروا يدخلوا السوق بطريقه اوضح، في متطلبات اكثر بس تحمي الطرفين، التاجر والبنك والبيمنت اجريجيتر.
حلو، فالبيمنت اجريجيتر هذا اللي اعتذر للمستمعين عجزنا نلقى له صراحه
التعريف.
التعريف البيمنت اجريجيتر هذا يعني قدام البنك هو تاجر واحد
بالضبط،
وهو يخدم مجموعه كبيره من التجار المشتركين عنده للحصول على خدمه قبول المدفوعات،
والبنك عنده يعني جزء من الاتفاقيه اللي بينهم عنده وضوح او خلينا نقول امكانيه انه يشوف معلومات هذا التجار، ما يتواصل معهم مملوك العلاقه هذه للبيمنت اجريجيتر او هذا التاجر الكبير، بس البنك له حق انه يشوف هذه المعلومات ويتاكد انه ما فيها غسيل اموال او الى اخره او اي تصرفات خطا مثلا احتيال.
تمام، وش وش الشيء اللي ما يخلي الواحد يروح لبوابه مدفوعات بشكل مباشر اللي هي تعتبر يمكن
شوف تعتمد على الاحتياجات حقه التاجر، يعني كل ما كان التاجر كبير كل ما احتاج علاقه مباشره اكثر، فاليوم لو انا تاجر صغير مبيعاتي قليله احتاج احد يعطيني خدمه مؤتمته، ما احتاج ارجع كل شوي اكلم احد، فالبيمنت اجريجيترز والخدمات التقنيه حقتهم افضل لتاجر صغير، كل ما كبر البزنس كل ما احتاج خدمات مخصصه اكثر.
حلو،
فزي ما هذول التجار يروحوا للشوبينج كارت بلاتفورمز اللي هم سواء جلوبالي سواء عالميا او محليا، بنفس الوقت
هي هذا المنصات هذه
زي زد وسلة وإلى آخره، فزي ما هو اليوم الصغير يبدأ يشتغل معاهم وبعدين لما يكبر يحتاج يمكن يبني البلاتفورم أو يبني البيئة البنية الخاصة حقته، نفس الشيء في بوابات الدفع تقدر تبدأ في خدمات خلينا نقول أساسية مع المزودين زي الأجريجيترز، وكل ما زادت الحاجة كل ما زادت المبيعات كل ما احتاج سعر أقل، كل ما احتاج خدمات إضافية فاحتاج عناية أكثر واحتاج تخصص أكبر، فهنا يجوا البوابات الدفع الإلكترونية اللي عندها تخصص، بعضهم حتى البيمنت أجريجيترز عندهم التخصص ويسووا زي تطور لهذا التاجر من فئة إلى فئة مختلفة.
حلو، فالبيمنت أجريجيترز الآن بيعطونك الخدمة نعتبرها الخدمة الأساسية اللي ما فيها تخصيص،
بالضبط
فيها سرعة من ناحية الحصول على الخدمة، لكن بالمقابل الأسعار
أعلى شوي.
أعلى كم النسب تصير تقريبا؟
يعني النسب تتراوح، بس في العادة الخدمات هذه اللي تعطى لأي تاجر وبسرعة أمبوردينج بسرعة خلينا نقول حصول على الخدمة تتراوح من 2.7 إلى 3.5% على حسب المقدم.
بس هذه على مدى بس ولا على مدى
هذا الفيزا والماستر كارد؟ على مدى أعلى سعر هو 1.7،
ما يقدرون الشركات هذه
1.75
ما يقدرون يدفعون التاجر أكثر من كذا على يعني 1.75% على كل عملية، هذا أعلى شيء.
لا هذا أعلى شيء.
ليش في حد في مدى وفي كريدت كارد ما في حد؟
هذه اجتهاد من البنك المركزي، بالعكس أنا أشوفه أنه يحمي التجار أنه في حد أعلى للتسعير ما تطلع عنه.
أتوقع أنهم برضو حريصين مشجعون تجارة بنون حلو المدفوعات هذه ما يبون
هو يتماشى مع يعني الهدف اللي هي 70% من المبيعات لازم تكون برا الكاش أو الإلكترونية،
بس مع ذلك تشوف التجار كثير الآن يتجنبون خاصة البقالات تحديدا السوبر ماركت اللي يشتغلون في هوامش ربح منخفضة، تشوفهم يتجنبون تفعيل الكريدت كارد ولا يمكن أمكس ضعيف تواجدها، بس اللي يتجنبون تفعيل كريدت كارد أنها تأخذ نسبة عالية من المبيعات.
هي فيها جزئين، تأخذ نسبة عالية ومع كل ما زاد نضج خلينا نقول الإيكو سيستم أو البيئة حقت قبول مدفوعات في الدولة كل ما قدروا يطلعوا حلول علشان تقلل هالتكلفة، بس اليوم تكلفة قبول مدى أقل بمراحل من تكلفة قبول فيزا وماستر كارد. فيزا وماستر كارد يحاولوا أنهم يطلعوا أسعار خاصة لبعض الجهات هذه، بس مع بس يعني بشكل عام تكلفتهم دائما أعلى من مدى.
وش سبب ارتفاع تكلفة الكريدت كارد مقابل مدى؟ يعني في ميزة مهمة هنا أعتقد الناس لازم يعرفون سبب اختلاف النسب بشكل أساسي.
شوف، هو نموذج التسعير حق الـ خلينا نقول نرجع للجزء الرئيسي اللي هو الفور بارتي موديل، التاجر والعميل وبنك يقدم الخدمة لهذا وبنك يقدم الخدمة لهذا. نموذج التسعير اللي موجود علشان يحفز بناء هالبنية التحتية. يعني اليوم إذا البنك اللي يقدم الخدمة للعميل من ناحية بطاقات ما له ربح، ما يقدر يحفز العميل إنه يستخدم البطاقة بشكل أكبر. فكل ما زادت ربحيته، كل ما زادت الاستثمار في التقنيات، سواء أنك تقدر توصل للدفع بالبطاقات أو أنك حتى تأخذ نقاط الولاء. يعني زي ما نلاحظ مثلا البطاقات الائتمانية تعطي من 0.5% إلى 2% أو حتى بعض البنوك تطلع أعلى كتحفيز للعملاء أنهم يستخدموا. فلو ما في نموذج التسعير هذا اللي عند التجار، نموذج الولاء اللي يعطى للعملاء لاستخدام البطاقات بينتهي. فهذا واحد من أهم خلينا نقول المحفزات اللي كونت هذا الجزء. الجزء الثاني طبعا السهولة وتجربة العميل وإلى آخره.
نقاط الولاء هذه طبعا تطلع من ظهر التاجر فعليا.
هي نقاط الولاء تطلع من ظهر التاجر. بس يعني هي في الآخر أنت كل ما سهلت طريقة الدفع للعميل، كل ما زادت مبيعاتك، كل ما ارتفعت قيمة العملية. يعني أنت اليوم عميل يستخدم حسابه الشخصي، عادة معظم المشترين من الموظفين، ينزل الراتب نهاية الشهر أو بداية الشهر، توصل لعشرة خمستاعش في الشهر، بدأت تقل المبيعات. فإذا عندك حلول دفع زي مثلا الباي ناو باي ليتر اللي هي شراء الآن دفع لاحقا أو الكريدت كارد، فبتساعد العميل يكون عنده ملاءة مالية أعلى ويقدر يشتري. فهو جزء أنه أنت قاعد تعطي وصول للعميل لمبالغ ما هي عنده، ويقدر العميل يشتري من التاجر. فالتاجر لو ما عنده هذه الوسائل من الدفع يخسر العميل، أو العميل ممكن يجي آخر الشهر، ولو طلع العميل ممكن يروح لأي متجر ثاني يسوي العمل.
أنت قصدك المحل أو المتجر إذا كان معطل الكريدت كارد ممكن يخسر شريحة مهمة من العملاء؟
ممكن يخسر شريحة من العملاء
حتى لو كانت صغيرة، إن هي تعتبر كم ولا شيء بالمقارنة مع.
بس المبالغ اللي يدفعوها أحيانا عادة يعني متوسط المبلغ العملية في الكريدت كارد أعلى من متوسط مبلغ العملية في بطاقات الحساب الجاري العادية.
هذه ممكن تعوض عن النقص.
فهذا تعوض.
في نقطة بس يمكن ما لها علاقة في نقاشنا، بس إن يعني في سياق إن الحديث يكون موجه للتجار، بس عندي فضول شخصي تجاهها، إنه ليش ما هو نفس الشيء هذا مطبق على مدى موضوع نقاط الولاء؟ هل هو لأنه مثلا يبغون يخفضون نسبة قدر الإمكان لتحفيز المستخدمين على الشراء خلال مدى، أو في سبب ثاني؟
شوف، أتوقع الخوف في البنك المركزي والمدفوعات السعودية يقدر يعطوك أكثر سبب أكبر ليسعروا بهذه الطريقة. بس عالميا تسعير خلينا نقول الدبت أو الحساب الجاري أقل، علشان تكون الوصول يعني علشان بيئة القبول ما تكون صعبة. يعني أنت كل ما زادت رفعت التكلفة على التجار، كل ما حاولوا يتفادوا هذه المدفوعات. ف دائما تكون تكلفة قبول الدبت أو الحساب بطاقات الحساب الخصم المباشر أو الحساب الجاري تكلفتها أقل، علشان تكون منتشرة ويتأكدوا أن الجميع يقبلها.
السبب الوحيد تخفيض التكلفة على التاجر، بحيث أنه
هذا واحد من الأسباب. وبرضه يعني ما فيها تكلفة إقراض. يعني أنت اليوم لما أعطيك كريدت كارد، أنا ما أعطيك أكسس ل خلينا نقول قرض مصغر، ما هو زي القرض الشخصي. بس في الآخر أنا كبنك أقول لك تفضل، هذه 100,000 ريال، معاك 40 إلى 50 يوم لنسددها. فهذه فيها تكلفة إقراض على البنك. فلما تستخدم البطاقة والدخل حق الاستخدام يعوض تكلفة الإقراض هذا. فجزء منها يروح لنقاط الولاء وجزء منها لتكلفة الكريدت لاين أو خط أو التمويل هذا اللي معطى العميل في الكريدت.
جميل. فالجهات الأربعة اللي تكلمت عنها اللي هي البنك المصدر للبطاقة والعميل اللي يستخدم البطاقة وأيضا البنك اللي يسمونه اللي يقبل البطاقة والتاجر اللي يستخدم البنك هذا اللي يقبل البطاقات كلهم لازم يكونوا محفزين بحيث أن عمليات المدفوعات تكون مستمرة وما يرجعون للكاش مرة ثانية.
أو يطلع لك قانون ويجبر الكل أن يقبل مدفوعات.
بالضبط. هذا والله أحسن شيء صار.
هذا أحسن شيء.
فعلا أحسن شيء صار. على الأقل أجبر حلاقي أنه يجبر يقبل مدفوعات رقمية. طيب نرجع نقاشنا على بس الحلول لقبول المدفوعات. فقلنا أول شيء البيمنت أجريجيتر عندنا الحين بوابات الدفع. هذه فائدتها تكون الخدمة تعطيك خدمة أكثر تخصيصا. يمكن إمكانيات إضافية. وطبعا المقابل المادي من كل عملية بيكون مفروض أقل بحكم أنك كان جايهم كتاجر عندك عدد عمليات كبير.
بالضبط. هذه الشركات متخصصة طبعا زي تخصصه في الأجريجيترز وبعضهم يقدم الخدمتين على فكرة. يعني ممكن تلقى شركة عندهم الحل اللي يدعم التجار الصغار أو المايكرو بشكل أكبر وتلاقي عندهم برضو الحل المخصص اللي هو البيمنت جيت واي. عادة تبدأ الشركة في البيمنت جيت واي لأنه تقنيا أسرع أنك تبدأ فيه وحتى من ناحية متطلبات ترخيص من البنوك المركزية أقل لأن البوابات الدفع حلها تقني أكثر من ما هو مالي. يعني أنا اليوم الخدمة المالية البنك بيستمر مقدمها بس الفرق كبوابة دفع إلكتروني أنها تعطيك خدمات إضافية فوق هذه الخدمة. مثلاً تتكلم أنه العميل لما يجي مرة ثانية ما يحتاج يدخل معلومات البطاقة يعطوه حل تقني علشان ما يخزن معلومات البطاقة عنده يخزنوها عندهم وخلاص العميل كل ما جاء بطريقة ربط معينة يقدروا يعرفوا أنه جاء ويحط آخر ثلاث أرقام في البطاقة مثلاً أو يحط CVV كود اللي هو رمز التحقق للبطاقة وتمشي العملية. فكذا حلول طلعت علشان تعبي الحاجة اللي موجودة عند المتاجر الإلكترونية الكبيرة.
واللي شفت برضو عندهم حلول يمكن أكثر تعقيدا من البيمنت أجريجيترز أشياء لإكتشاف الاحتيال أشياء لإدارة عمليات المدفوعات وما إلى ذلك يمكن ما تكون متوفرة عند
البوابات الدفع الإلكتروني بشكل عام تركز مع التاجر كيف ترفع نسبة قبول العمليات. يعني من أصل كل 100 عميل وصل لصفحة التشيك اوت أو صفحة الدفع يحاولوا يتأكدوا أنه أكبر نسبة ممكنة مشيت وبرضه يشتغلوا مع التاجر أنه يقللوا نسبة الرفض من خلينا يسموها الفولس بوزيتيف اللي هي عميل ما هو محتال بس النمط حقه ممكن يكون مشابه للمحتالين فيرفض. فكل ما كانت التقنية أفضل في الفهم أنماط الاحتيال كل ما قللت الفولز بوزيتيف اللي عند التجار اللي عادة سواء البيمنت أجريجيتر أو البنوك اللي ما تكون مركزة في الخدمة تحط قوانين عامة خلاص بطاقة برا السعودية أرفضها بطاقة ما تدعم الثري دي سيكيور التحقق اللي يجي عن طريق OTP رسالة أو عن طريق باسورد تدخله في عملية الشراء ارفض العميل هذا. فالبوابة الدفع تحاول تعطي خدمات إضافية غير الستاندرد أو غير الشيء القياسي اللي يقدموه البيمنت أجريجيترز علشان تساعد التاجر أنه يزود مبيعاته. مثلا يعطي حلول كيف يربط مع البنوك ويقدم خدمة تقسيط يعطي حلول كيف يكون عنده بطريقة ربط واحدة وانتجريشن عن طريق الـ APIs واحد فيه بايبال وفيه فيزا ماستر كارد وفيه مدى ولو طلع الكويت يكون عنده كينت ولو توسع للإمارات يكون عنده وسائل دفع لو هي موجودة أو مثلا في مصر ميزة. فهم الأكثر تركيز عليهم أنهم يركزوا على علاقة حقة التاجر ويساعدوه في زيادة مبيعاته.
جميل. والفرق بين سرعة الحصول على التاجر في البيمنت أجريجيترز أو بوابات الدفع نفس الشيء ولا؟
عادة إذا تبغى تأخذ الخدمات القياسية هي نفس الشيء. إذا تبغى تدخل
الخدمات الأساسية
الخدمات الأساسية. إذا تبغى تدخل في خدمات مفصلة أكثر تحتاج إنه يكون في تواصل مع بشر.
حلو. عدا ذلك تقريبا نفس الشيء إذا شلنا على جنب جانب التخصيص والاحتياجات التوسع
بالضبط.
اللي ممكن التجار الكبار اللي يحتاجونه. طب ممكن واحد يتساءل الآن يقول طب كلهم شبكين مع بنوك، أروح البنوك على طول، يعني ليش أقعد أحط بيني وبين البنك شخص ممكن يرفع علي حتى تكلفة العملية الوحدة؟
في بعض البنوك عندها هذا النموذج العمل هذا، وفي بعض البنوك بسبب خلينا نقول حجم البزنس موديل هذا تحاول توجهه للبوابات دفع أو الأجريجيترز، لأنه يتطلب دعم في الرابط، يتطلب دعم بعد شراء الخدمة، تقدم الخدمة بس تفضل أنها تكون متعاملة مع بوابات دفع،
يعني
تلقى مثلا في بعض البنوك واحد أو اثنين يديروا المنتج، في المقابل في شركة بوابة دفع تلاقي 200 شخص يسووا نفس الشغل حق الشخصين هذول. هي تخصص أكثر من ما هي عدم توفر الخدمة.
حلو، والبنوك تصور مبسوطين في الدور هذا لأنهم ما يحتاجون أنهم يدرون العلاقة مباشرة، ممكن يكون في ناس
كل بنك له استراتيجيته. في بعض البنوك وصلت لمرحلة أنه تبني التقنية الخاصة فيها وتحاول تتواصل مع التجار بشكل مباشر.
من الخيارات الموجودة الآن سواء لبوابات دفع أو payment aggregators، بس عشان المستمع يكون عارف الخيارات أو أبرز الخيارات الموجودة للسوق، payment aggregators من أشهر الأسماء اللي عندنا
في السوق السعودي المرخصين إذا ماني غلطان، تاب للمدفوعات، ميسر، نيوليب،
يعني
أتوقع هذول، أتوقع هذه الأمثلة.
بوابات الدفع،
بوابات الدفع كثير، في أمازون بيمنت سيرفيسز، في ماي فاتورة، في تاب، ميسر. لو تلاحظ الاسم تكرر في بوابات الدفع وفي الأجريجيترز، تشيك أوت طبعا، هايبر باي، هذول الأسماء اللي تحضرني بصراحة، يور واي برضو.
وفي شركات أيضا بدال ما أشوفها حتى ما هي على قبول المدفوعات، على أكثر من نموذج عمل في الفنتك، صارت تقدم خدمات المدفوعات خلنا نقول كشركة وسيطة للوسيط، أنهم يصيرون كواجهة عند العميل بحيث أنهم يقبلون المدفوعات من خلال مقدمي خدمات المدفوعات اللي هم مشبوكين في البنك.
إيه، هو شوف في جزئين،
فوش القيمة اللي يضيفونها هذولي؟
طبعا الجهات هذه تحاول، طبعا لما ذكرنا الأسماء الشركات اللي تقدم بوابة الدفع أو البيمنت أجريجيتر، مو معناها أن البنوك ما عندهم الخدمة. أتوقع كل البنوك في السعودية تقدر تقدم لك الخدمة، بس هذه شركات متخصصة عشان
تطلع البنوك معروفة أسماءها، المشكلة هذول اللي نحتاج
بالنسبة في شركات بدأت توصل لمرحلة أنه أنا أبغى أعطي خدمة شاملة للعميل اللي عندي، يعني مثلا أنا أعطيك جهاز كاش ريجستر علشان تتحكم في المتجر حقك أو في المطعم حقك، برضه أبغى أعطيك نقاط بيع، برضه أبغى أعطيك حل تقبل مدفوعاتك الإلكترونية فيه. في شوبينج كارت زي ما ذكرنا، مثلا زد وسلة حاول يعطيك جميع الحلول، مثلا زد قدموا زد باي قبل فترة اللي يقول لك تقدر تقبل مدفوعاتك، تقدر تمشي في طلب الخدمة، خدمة الدفع عن طريقنا بالتعاون مع بوابة الدفع وبنك.
حلو،
فهم كده موديل. الهدف منه مو بأنه أبني بوابة دفع إضافية، بس الهدف أنه التاجر لما يجي يفتح المتجر حقه يشيله كل الصعوبات اللي عنده من ناحية بداية بزنس. خلاص أنا أعطيك ربط مع شركة توصيل، أعطيك ربط مع شركة مدفوعات، أعطيك ربط حتى مع شركة تبني لك المحتوى، شركة تسويق، ففي مكان واحد all in one خدمة تقدر تساعد التاجر انه يبدا يبيع بشكل مباشر.
طبعا هذه ما تحتاج ترخيص من البنك المركزي، هذه
هي يعتمد كيف يبنوا العلاقه هذه. في اذا هو بياخذ المعلومات حقه التاجر فهو الماليه فهو يحتاج ترخيص، اذا هو حيكون بس كواجهه او كواجهه تسويقيه وقناه اضافيه للمنسق بوابه الدفع المفروض ما يكون محتاج اي معلومات، اذا ما عنده اكسس على معلومات الماليه، ما عنده اكسس على معلومات فيها الحساسيه الماليه.
حلو، اللي غالبا فيه تشريعات كثيره تربط، يعني تحكم كيف الشركات المرخصه تتحكم في
بالضبط،
يعني تحميها
بالضبط. هي التشريعات موجوده بس هذول المزودين يشتغلوا كواجهه تسويقيه اكثر شيء، ما يكونوا شغالين كمزود خدمه دفع.
حلو، وهل في اختلافات طيب بين البنوك؟ ادري انك يمكن ما تقدر تذكر اسماء معينه، بس هل عاده يعني بشكل عام هل ممكن يكون في اختلافات في
الاختلافات بسيطة البنوك؟ يعني الاختلافات بسيطة، زي ما أنت اليوم تفضل تشتري من متجر ألف أو متجر باء، تتعامل مع بنك ألف أو بنك باء، خدمة العملاء المدير العلاقة اللي تشتغل معه، سرعة الرد، هذه الاختلافات اللي موجودة، بس عامة الخدمة متشابهة بين البنوك. بعض البنوك تخدم خدمات، تحاول تخدم خدمات إضافية مثلا تمويل مربوط في القبول المدفوعات أو إلى آخره، بس بشكل عام الاختلافات ما هي كبيرة في خدمة قبول المدفوعات.
لكن كل بنك يقدم المزايا الإضافية، خلينا نقول الموضوع هذا بشكل مختلف عن الثاني.
بالضبط.
حلو، الحين هذا جانب الأونلاين تقريبا غطينا، ما أدري إذا في شيء فوتناه في جانب الأونلاين.
لا أتوقع كذا.
حلو، فغطينا. الآن بندخل على جانب الأوفلاين، أو الجانب خلنا نقول يمكن ما صح نسميه أوفلاين، خلنا نقول الجانب الريتيل.
هي مدفوعات الريتيل يعني
مدفوعات، خلنا نقول مدفوعات المحلات.
مدفوعات المحلات أو المدفوعات اللي يكون فيها التاجر والعميل يواجهوا بعض في وجه لوجه. ما الطرفين موجودين.
هذه طلعت لعدة أشكال الآن.
بالضبط.
يمكن في أول شيء الجهاز الأساسي حق المدفوعات اللي فيه الخدمة الأساسية البسيطة الطبيعية اللي يمكن منتشرة في أغلب المحلات هذه. وش نوع الشركات اللي عادة تقدر تحصل على الخدمة هذه منهم أو تروح للبنك، ولا وش الخيارات اللي عندك؟
البنوك تطورت في هذا المجال وكلهم عندهم، بطلع برضو أجريجيترز يخدموا هذه الجهة وبرضو يعطوا التجار تعال خذ الخدمة من عندي مع بالتعاون مع البنوك. فبرضو ركزوا على التجار المتناهين الصغر، مو المؤسسات الكبيرة أو المؤسسات المتوسطة. مثلا الفعاليات اللي تكون مؤقتة، أصحاب العمل الحر اللي يخدموا تراخيص مؤقتة، هذول اللي ركزوا عليهم أكثر شيء، اللي هو تاجر كبير ويعطي تجار أصغر. بس الخدمة بين البنوك تقريبا برضو متشابهة. اللي يفرق أحيانا قدرة مثلا مزود الخدمة أنه يعطيك حلول، خلينا نقول لو تشوف أجهزة الخدمة الذاتية اللي تقدر تشتري منها، اللي تقدر تشتري منها أي منتج سواء صيدلية أو أكل أو إلى آخره، وتعطيك حلول إضافية. مثلا في حلول أنه ما يحتاج يكون في كاشير معك، تشتري من الجهاز بيكون في قارئ البطاقة.
بس هذه كلها حلول بالإضافة لجهاز الدفع، يعني ما هو
هو جزء جهاز دفع بس يشتغل بالربط مع الفندنج ماشين هذه أو جهاز الخدمة الذاتية.
هذا زي حقات الموية اللي تروح تطلب منها موية وتحط بطاقتك.
بالضبط. فهذا جزء منها. الجزء الثاني النقاط البيع اللي موجودة في المحلات، والجزء الثالث الفيرتشوال أو السوفت بوينت أوف سيل اللي هي تطبيق تقدر تحمله على جهاز أندرويد تقدر تقبل مدفوعات بدون ما يكون عندك.
قبل ما نجي على هذولي اللي في المحلات الآن، قلت في نوع اللي إما تأخذه من البنك أو نوع تروح للشركة ويعطونك
البيمنت أجريجيتر.
البيمنت أجريجيتر، البيمنت أجريجيتر وش القيمة الإضافية اللي يعطونك إياها مقابل لو رحت للبنك؟
القيمة الإضافية أنه أسرع، بس يعني هذا يجيك المحل ويقدر يعطيك الخدمة. بعض البنوك بدأت تبني شبكة أنه من البياعين اللي ينزل المحلات ويعرض عليهم الخدمة. هذولا البيمنت أجريجيترز يوصل لتجار أصغر يعطيهم خدمة أسرع. فهذا الفرق الرئيسي. بس من ناحية هل في تقنية مخصصة أكثر أو خدمات أكبر، لحد الآن لسه في السعودية أتليست ما وصلنا للنضج من هذه الناحية. التجارة الإلكترونية متطورة أكثر،
وسرعة حصول التاجر على فلوسه من الحلين هذا، سواء عن طريق البنك مباشرة أو عن طريق شركة مقدمة.
عادة إذا هي العملية مدى قريبة من بعض، بعضهم بدأ يحاول يطلع خدمات تنافسية.
كم تقريبا يأخذ وقت عمليات مدى؟
عمليات مدى تعتمد في من مباشرة إلى 6 ساعات أو إلى 24 ساعة على حسب مزود الخدمة أو التاجر. الكريدت كارد معظمهم من 24 ساعة إلى 72 ساعة.
هذا برضو سبب ثاني اللي خلى التجار يمكن ما يبغون يبرون العملية. ليش تطول مقابل المدى؟
نسبة الاحتيال في البطاقات الائتمانية أعلى، لأنه في ناس تجيب بطاقات من برا السعودية وتحاول تسوي احتيال. بس مؤخرا يعني زاد النضج في البنوك، خلينا نقول المشغل من طرف البنك المركزي اللي هي المدفوعات السعودية، وقلت عمليات الاحتيال. بس البنوك كانت في الماضي تأخر التحصيل لين ما توصل المدفوعات من الشبكة العالمية اللي هي فيزا وماستر كارد، أو عشان يتأكد أنه ما في عملية احتيال.
حلو. النموذج العمل مع البنوك ومع الشركات عندك طبعا تدفع نسبة على كل عملية زي الأونلاين، وايضا في تكاليف للجهاز صح، سواء مباشره او غير مباشره؟
لا، البنوك على حد علمي ما تاخذ اي رسوم من ناحيه توفير الجهاز.
بس اذا نزلت تحت حد معين،
اذا نزلت تحت حد معين من العمليات ممكن ياخذ رسوم شهريه، بس عاده معفيه من الرسوم الا للتاجر اللي ما يستخدم الجهاز.
حلو. والخيار الاخر حق الشركات اللي تقدم لك اياه
نفس نموذج التسعير، بعضهم ياخذ تكلفه على الجهاز وبعضهم يبيعك الجهاز يقول لك هذا جهاز ملكك، فيعتمد تسعيرتهم مختلفه شوي، بس هدفهم اكثر انه انا اعطيك بسرعه بحساب باي حساب بنكي، ما يحتاج تفتح حساب بنكي مع بنك معين، وتقدر تقبل مدفوعاتك بشكل مباشر.
والسوفت بوينت اوف سيل هذه حقت الاندرويد انا ما اشوف لها صدى كبير صراحه، انا ما اشوف لها استخدامات كثيره، يعني بحياتي ما حد طلبني ادفع بالسوفت بوينت اوف سيل على الرغم انه شيء معلن عنه من زمان.
هي حتاخذ وقت لين ما تتطور، يعني الخدمه موجوده، كان فيها مشاكل في البدايه من ناحيه انك تدخل الرقم السري للبطاقه في الترخيص مع فيزا وماستر كارد نفسهم، بعدها لأقولها حل. ولما طلعت الخدمة بتخدم خلينا نقول تجارب عميل محددة، مثلا التوصيل ممكن تساعد فيه. هو بنفس الوقت شف التجربة هتتغير أكثر كل ما زادت التقنية في عند التجار. يعني اليوم لو تلاحظ في متاجر أبل لما تروح جلوبالي تلقى أي واحد من البياعين مع الجهاز وجزء منه قبول الدفع، فمع الوقت حتتحول تجربة الشراء في المتاجر أنه جهاز واحد، الكاش ريجستر اللي فيه وصول خلينا نقول المخزون، واللي فيه وصول لقائمة الأسعار هو نفسه اللي تقدر تدفع فيه.
هذا جبناها الحين، صارت تنتشر أكثر في المحلات أجهزة اللي تجيك أندرويد وفيها طابعة وفيها قبول مدفوعات.
فهذا اللي حتساعد فيه السوفت بوس، وحتساعد برضو في الناس اللي برا المتاجر، يعني سواء عمال التوصيل أو التطبيقات اللي تشتغل في خلينا نقول لتوصيل منتجات معينة.
بس هل في سبب إنه إلى الآن ما انتشرت بشكل كبير في نظرك؟
لا، هي مال لي إنه لين ما التجار يبدوا يستخدموا خلينا نقول الحاجة الاحتياجات حقة الخدمة هذه.
هو يمكن برضو اللي ساعد فيها أكثر موضوع إنه انتشار أبل باي مثلاً في البي تو سي أو في الخدمات الأفراد، يمكن أغنت شركات كثير عن أنها تستخدم حلول تحصيل المدفوعات إذا الطلب وصل عند العميل، أن يكون يا إنه يدفع أونلاين عند توصيل الطلب، ولا يكون يدفع أونلاين من بدري، ولا فما شافوا يمكن حاجة كبيرة إنه
هي حتساعد في الدفع عند التوصيل. يعني اليوم واحدة من أكثر مشاكل التجارة الإلكترونية الدفع عند التوصيل كاش اند ديليفري، فتسبب مشكله لشركات التوصيل من ناحيه التعامل مع الكاش.
ما زال اليوم
موجوده ونسبه مو قليله، فطبعا البانا وبيريتر والبطاقات والى اخره اخذت من هذه النسبه بس باقي، فلما تفعل الدفع بالبطاقه عند التوصيل ممكن تقلل من هذه النسبه.
حلو.
بس تاخذ وقت.
تمام. وش المشاكل الاحتيال اللي ذكرتها قبل شوي في البطاقات؟ أنا كتاجر وش المفروض أشيل همه إن يصير العملية احتيال، سواء كان عندي جهاز ولا عندي متجر إلكتروني؟
من العمليات الغير طبيعية، يعني يجي شخص يشتري 10 آيفونات نفس البطاقة وهو ما ولا مرة أتعامل معك. من بطاقات شكلها غريب ما شفتها سابقا، ما هي بطاقات سعودية، ويشتري مبالغ عالية. من البطاقات اللي ما تتطلب رقم سري مثلا، أو يعني هي عادة التعامل في الاحتيال يكون في جزء منه تاجر متواطئ مع الخدمة، بس في يعني اليوم بيئة
متواطئ
أي يعني تلقى تاجر متعامل مع عميل عنده بطاقات مسروقة أو معلومات بطاقات
مسروقة
أي وتدخل في حسابي ونتحاسب. هذا جزء مختلف. التاجر الطبيعي ما عنده المشكلة لأنه قبول بطاقات من ناحية أبل باي مثلا أو من ناحية مدى باي أو من ناحية البطاقات في السعودية بشكل عام كلها مفعل فيها خدمة تحقق بأكثر من طريقة، سواء تدخل بطاقة وتحط رقم سري معاها، أو لما يكون بدون تلامس كونتاكت ليست البطاقة فوق 300 ريال تتطلب رقم سري. فبطاقات محلية صعب يكون فيها مشكلة. البطاقات الدولية لما تجي للتاجر اللي فرض يتأكد أنه سوى الاسم مطابق، لو المبلغ العملية كبير أو لو البطاقة ما فيها رقم سري.
بس بيدي تابع كل عملية ولا الحلول؟
مو كل عملية، هي شوية نضج عند الكاشير، وفي وعادة اللي يوصلوا لهم الأجهزة سواء الشركات أو لما البنك يخدم الخدمة يعطي معاها دليل كيف تتعامل مع العمليات.
والعمليات اللي العملاء يروح المتجر الإلكتروني مثلا يشتري بعدين يروح يكلم البنك يقول أنا ما دفعت، اللي يسمونها الشارج باكس اللي يسحبونها من حساب التاجر.
النظام سواء مدى أو فيزا أو ماستر كارد يضمن حق التاجر وحق العميل. ففي نظام يسمح للعميل أنه يقدم اعتراض. طبعا في أنواع للاعتراضات، في اعتراض أنا ما استلمت المنتج أو المنتج شريته وفي مشكلة. فهذا جزء موجود، والجزء الثاني هو اللي أنا ما سويت العملية،
انسرقت بطاقتي.
طبعا لما تقول أنا ما سويت العملية، في البنك عنده أكسس، عنده وصول لكيف العملية مشيت. فلو العملية مشيت في بطاقة ورقم سري أو عن طريقة بالبي وكان في رقم سري أو بصمة وجه، أو العميل شرى في المتاجر الإلكترونية وجاله رسالة نصية برقم سري مؤقت، هذه كلها وسائل دفع آمنة. وهنا اللي يصير اللي أكثر مشاكل ظهرت بعدها اللي هي الاحتيال عن طريق السوشيال إنجينيرينج أو
الهندسة
الاجتماعية، اللي يحاول يبني موقع شبيه بمواقع البنوك أو مواقع التجار ويخلي العميل يعطيه الرقم السري.
بس التاجر في هالحالة ما عليه أي مسؤولية،
التاجر ما عليه أي مسؤولية، العميل أدخل رمز التحقق. فيعني عامة التجار محميين إلا إذا كانت زي ما قلت لك فيه أنماط واضحة من الاحتيال والتاجر ما سوى فيها شيء، يعني بطاقات دولية تشتري مبالغ عالية. عادة بوابة الدفع الإلكتروني أو حتى البيمنت أجريجيترز والبنوك ينبه التاجر على كذا عمليات. فالتجار محميين بخدمة الـ 3D Secure أو التحقق ثلاثي الأبعاد اللي تقدمها البنوك بوابة الدفع ما عندهم هذه المشكلة. بس المشكلة تجي لما يكون التاجر ما قدم الخدمة أو ما وصل المنتج أو صار بينه وبين العميل خلاف وما رجع للمنتجات، فالعميل يقدر يوصل للبنك ويقول أنا ما وصلني المنتج. فبتلاقي بنك التاجر جاء للتاجر وقال له أثبت لي أنك أعطيت المنتج للعميل، أعطيني فاتورة أو صورة العملية أو إلى آخره.
إذا ما أثبت يسحبها من التاجر،
فإذا ما أثبت ترجع للعميل. حتى ترى بأنظمة فيزا وماستر كارد لو أنت شريت منتج من موقع عالمي وأثبت أنه المنتج مزور يرجعوا لك فلوسك.
بس هذا الكريدت كارد بس ولا حتى
حتى مدى؟ إذا أثبت أنه المنتج اللي شريته غير مطابق للمواصفات واعتراض عند البنك، العميل محمي. فهي
تأخذ فترة تحقق يعني.
أي يعني عادة يقول لك up to لحد مثلا 30 يوم 50 يوم أو 70 يوم على حسب البطاقة اللي أنت حاملها من فيزا وماستر كارد أو من مدى.
حلو. السؤال بس قبل ما ننتقل للنقطة الثانية أو الموضوع الثاني، الآن أشوف المحافظة الرقمية طبعا صار لها انتشار كبير، صار الناس يشترون من خلال بطاقاتها، بس يتفاجئون بطاقاتها ما تشتغل عند مثلا بقالات أو عند بعض المحلات اللي ما تدعم الفيزا وماستر كارد.
صحيح.
فوش سبب أول شيء أنه هذه البطاقات اللي طبعا الناس ما يدرون أنها أصلا هذه يعني تصنف كأنها يعني تعامل معاملة الفيزا والماستر كارد؟ صحيح؟
صحيح.
عشان كذا ما يتم قبولها في حال تم تعطيل الخيار الكريدت كارد. بس وش سبب تعامل البنوك مع الشبكات هذه بدل ما يتعاملون مع مدى لإصدار البطاقات؟
قصدك المحافظة؟
أو عفوا المحافظة الرقمية.
العائد أعلى من فيزا وماستر كارد من مدى لهذه الشركات، بس بنفس الوقت زي ما قلت تعلموا من هذه التجربة وبعض معظمهم ينتقلوا
يصيرون يروحون
لمدى. مدى
العائد أعلى قصدك للشركات المحافظة الإلكترونية؟
أي.
يعني هم لهم عائد لهم للعملية؟
أي، ما هي كل ما تستخدم البطاقة عن تاجر
نفس الرسوم قصدي
نفس كده. الرسوم اللي تاخذها اليوم لما تاجر يدفع بحد اعلى مثلا 0.8% مقابل يدفع في فيزا او ماستر كارد 2% او 2.5%، جزء منها يروح للبنك اللي قدم له الخدمه والجزء الباقي يروح للبنك اللي صدر البطاقه او المحفظه اللي صدرت البطاقه. فالعائد بالنسبة لهم أعلى. والبطاقات هذه برضو يشتغلوا عليها علشان تشتغل برا السعودية، يتأكدوا أنه في وصول. بس بنفس الوقت لو طلعت بطاقة مدى تقدر تربطها مع، يعني تقدر تكون عندك بطاقة مدى وفيزا بنفس الوقت فيها الـ خلينا نقول مزودين الخدمة الاثنين، أو بطاقة مدى وماستر كارد.
حلو، هذا دخلنا على النقطة الثانية والموضوع الثاني اللي نتكلم فيه.
بس تعلموا ترى معظمهم من التجربة وطلعوا بطاقات مدى بناء على الحاجة.
أنا للأسف صرت أخذ بطاقة مدى حقت البنك في أبل باي، وبطاقة برضو من محفظة رقمية، وبطاقة يعني صرت أشكل بس عشان أتأكد.
هذه يعني خلينا نقول الخبرة تلعب دور.
حلو.
هم تعلموا في البداية، طلعوا في مثلا في بالكيو آر كود، بعدين طلعوا البطاقات زي ما قلت فيزا وماستر كارد، بعدين طلعوا بطاقات مدى. فكل ما فهموا حاجة العميل أكثر، كل ما طلعوا منتجات تخدمه وتساعد أن يتحقته.
هذه دخلنا على النقطة الثانية، نشوف في ناس من فترة فترة يطلعون يبغون يسوون شركات في مجال المدفوعات، سواء في قبول المدفوعات أو يبغون يبنون محافظة رقمية وغيره. وش اللي تعتقد الأشياء الأساسية اللي يحتاجها أي شخص عشان ينجح في بزنس زي كده؟
شوف، اليوم في سوء فهم صار، أي أحد عنده نموذج عمل جاء قال أنا بصدر بطاقات لعملائي. جلوبالي بشكل عالمي في نموذج اسمه بن سبونسرشيب.
لا خلنا من تصدير بطاقات الحين، بجيك فيها هذه نتكلم عنها، بس نتكلم عن موضوع اللي أبغى أبدأ بوابة الدفع ولا أبغى أبدأ محافظة رقمية. عادة إنه تحتاج عشان تنجح نموذج العمل في مجال المدفوعات؟
زي أي نموذج عمل ثاني، هل عندك مشكلة تحلها؟ هل السوق هذا باقي متنافس بشكل عالي، أو في خدمة ما هي موجودة للتجار؟ فكل ما لقيت مشكلة تحلها، كل ما لقيت فرصة أنك تبدأ بزنس. الآن مو زي قبل 5 سنين أو 10 سنين لما كان ما في إلا مزود أو اثنين من الخدمة. إحنا اللي أتوقع الحين في أكثر من 10 بوابات دفع.
ما راح تقدر تنجح إلا أتوقع بعدد يعني عمليات كبير.
عدد عمليات كبير وتقنية. يعني الموضوع بوابات الدفع بشكل عام مبني بالكامل على إيش القدرة التقنية اللي عندك. يعني هو مو هو موضوع تسويقي بس.
تمام. تصدير البطاقات اللي ذكرته قبل شوي، أنا من زمان أسمع عدد من الشركات تكلمون فيه، نبغى حنا نصدر مثلا بطاقات السواقين، أو نبغى نصدر بطاقات عملائنا، ولا أي، أو مثلا مؤخرا صار في عدد فجأة كذا ظاهر 20 شركة يبغون يصدرون بطاقات للشركات المتوسطة والصغيرة. فوش وشلون طريقة عمل البزنس ده؟
شوف، اليوم في بعض الدول برا السعودية النموذج العمل أنه أنا بطلع بطاقة، أجيك مثلا خلينا نقول كشركة عندي 100,000 عميل أو 105 أو مليون عميل، أبغى أطلع لهم بطاقة هدايا، بعدين يتصور الوضع، أبغى أطلع لهم بطاقة تشتغل في كل المعارض عندي، بعدين يقول ليه ما أنا يكون عندي بطاقة يقدر يستخدمها في جميع استخداماته وأطلع ربح وأبدأ أنافس البنوك أو المحافظ الإلكترونية. في بناء على خلينا نقول زي ما قلت التشريعات، في كل دولة البنك المركزي يكون عنده نسبة نضج. الحمد لله هنا في وضوح بالنسبة مين اللي يقدر يقدم خدمات مالية للعملاء. فالبنك المركزي طلع تشريعات للمحافظة الإلكترونية، في تشريعات من البداية للبنوك، والحين سمعنا عن البنوك الجديدة اللي هي البنوك الرقمية. فلما يجيك تاجر ويقول أنا أبغى أخدم السواقين اللي عندي، أو أبغى أخدم العملاء اللي عندي، ما يجي في يوم وليلة ويقول خلاص أنا بطلع حل بطاقات بدون ما يكون عنده المام كامل في التشريعات وبيئة تقنية تقدر تتماشى مع التشريعات اللي موجودة. الناس تشوف الموديل اللي موجود برا، وفي مثلا خلينا نقول بنوك مركزية تشريعاتها أخف أو يعني
أكثر مرونة، أسهل، ما أدري شلون.
ما أتوقع أكثر مرونة، لأنه
أكثر يعني مبهمة
في
أكثر
في النظام المالي. كل ما كانت التشريعات خلينا نقول واضحة وفيها نضوج، كل ما قللت المشاكل للعملاء. يعني ممكن في بعض الدول ممكن تطلع لك محفظة رقمية يبدأ يشتغل لأنه ما في تشريعات واضحة في الموضوع، وتلاقي فلوس العملاء راحت. فالهدف لما تطلع كذا تشريعات من المشرع، مو علشان يصعب يخلي أصعب أنك تدخل هذا البزنس، بس عشان يتأكد أنه مزود الخدمة ما يأخذ حقوق العميل، أو ما تصير مشكلة بكرة ويؤدي للإفلاس وفلوس العالم تضيع.
يقول قفلت خلاص معليش.
قفلت معليش. فالبيئة التشريعية سواء للبنوك أو للمحافظ الإلكترونية اليوم واضحة، وإذا أحد يبغى يدخل علشان يقدم بطاقات مثلا لمجموعة العملاء اللي عنده، إذا ما هو مؤهل يكون محفظة رقمية أو بنك، يقدر يوقع اتفاقية تسويقية مع البنوك أو المحافظ ويصير يطلع بطاقة معهم. فالبن سبونسرشيب كمودل موجود في السوق.
بن سبونسرشيب
زي أنا أكفل كبنك جهة معينة أنها تصدر بطاقات عن طريقي. بس موجود تحت البيئة التنظيمية اللي موجودة.
ما هو موضوع ترخيص عشانه؟
لو هي علاقة تسويقية لا. طبعاً أي منتج لازم يكون تحت موافقة البنك المركزي، بس المتطلبات كعلاقة تسويقية مختلفة بالكامل. زي ما يجي مثلاً متجر أحمد الأحمد يقول أنا أبصدر بطاقات للعملاء اللي عندي، لو هو بيصدر بطاقات وهو يأخذ معلومات العملاء عنده معناها لازم يكون مرخص. بس لو هو بيسوق لمنتج لشركة مرخصة سواء بنك أو محفظة رقمية، ما يحتاج يدخل في النموذج التشريعات. هو مسوق والشركة البنك أو المحفظة الرقمية هذه المرخصة هي اللي يكون عندها معلومات العملاء.
بس العميل بهالحالة يروح للبنك ولا يروح للشركة؟
العميل في هالحالة التاجر خلينا نقول.
لا مو التاجر، أتكلم الحين التاجر وقع علاقة تسويقية مع البنك. العميل اللي جاي يصدر بطاقة عن طريق التاجر هذا، هل بيروح للبنك ويقول أبغى بطاقة التاجر ذا؟
لا، اللي يصير أنه ممكن تروح لمتجر التاجر أو الموقع الإلكتروني، وهو يكون في علاقة تسويقية بينه وبين البنك المقدم الخدمة، ومنها تقدر تقدم على المنتج. حلو. فالمعلومات تبدأ عن طريق التاجر، بس أي معلومات مالية تكون عند البنك أو المحفظة الرقمية. عادة هذه الحلقات تكون في الديجيتال ورقمية أكثر من ما هي في المتاجر العادية.
بس الشركات هذه تقول أنا بعطيك حتى مزايا إضافية،
بس المعلومات تكون عند البنك أو الشركة المرخصة، ما تكون عند الغير مرخص.
بس هل معنى الشركات اللي تقول أنا بعطيك مزايا إضافية على البطاقات اللي يخليك تحكم بالمصاريف وتعطي بطاقات الموظفينك، هذه أيضا علاقة تسويقية ولا مختلفة؟
لحد الآن ما طلعت. شوف اليوم الريجليشن فريمورك أو نظام التشريعات واضح، يعني أنت تكون بنك، يعني أنت تكون شركة مالية مرخصة زي المحافظ الإلكترونية اللي موجودة في السوق، أو أنك تدخل في البيئة التجريبية الساند بوكس حق البنك المركزي. برا الثلاثة هذه ما في أحد مرخص أنه يصدر أداة مالية للعميل. فلازم واحد، لازم يكون في واحد من الجهات، أو لازم يكون داخل في اتفاقية التسويق مع واحد من الجهات تحت موافقة البنك المركزي.
فهذه غالبا يكون علاقة تسويقية، ما تكون yes. شركة. العلاقة التسويقية هذه كيف؟
أو تحت نظام النظام البنكي المفتوح اللي هو الأوبن بانكينج. هنا برضو هذول شغالين تحت نطاق البيئة التجريبية. فما في أحد بيطلع إلا لو خلينا نقول نموذج تشريعي.
هي تشتغل تحت عين البنك المركزي بقيود كثيرة، بس لين ما ينضج النموذج العام حقك ويطلعون له ترخيص.
بالضبط.
بس الآن إذا كنت في علاقة تسويقية مع البنك لإصدار بطاقات خاصة في البزنس حقي، أبعطيها مثلاً لسواقيني ولا أيًا كان،
هذه خدمة تجارية عادية.
بس إنه شو استفيد إذا البنك عنده كل شيء؟
اليوم يعتمد أنت اليوم إذا بطلع لما خلينا نقول الموظفين اللي عندي، اللي سواء عندهم عقود معي كسعوديين أو موظف أجنبي تحت الكفالة، هذه تعتبر خدمة شركات عادية. أنا أصدر بطاقات الموظفين، يقدر المحاسب يقدر يروح يجيب أغراض الشركة أو موظف المشتريات. النظام هذا يختلف لما يكون الموظفين أو خلينا نقول الموزعين أو الفئة اللي أنا أستهدفها ما هي تحت البيئة القانونية حقت الشركة.
يعني مو على كفالتي ولا هم يشتغلون مع بعض عمل معي،
فهذا محتاج خدمة مالية. بس أنت ما أنت مرخص عشان تعطي خدمة مالية هذه، فتشتغل مع بنك أو شركة مالية مرخصة وتقدموا حل مع بعض لخدمة هالفئة. فالمعلومات المالية تكون أو ممكن تكون محفوظة عند الجهة المرخصة، والجهة هذه تقدر تسوي الجانب التسويقي اللي يستفيدوا أنه يتأكد أنه يعطي خدمات أفضل. يعني اليوم مقارنة بنافسي ما يقدر يعطي هذه الخدمة، فيقدر يقدر يعطي في مكان واحد أكثر من خدمة اللي يشتغل معه، يقدر يدفع له بطريقة أسرع، يقدر يوصل، يقدر يقول له أنه تقدر تسحب الفلوس بشكل مباشر.
فأنا إذا عندي مثلا تطبيق توصيع على سبيل المثال وفي مناديب وصلوا، ما أقدر إذا صدرت لهم بطاقات بالشراكة مع بنك، ما أقدر أجي للبنك أقول لا هذا اكتشفناه مثلا محتال أخصمه من بطاقته، ولا خلاص يصير هذا
الحساب هذا خاص بالشخص هذا، مو الحساب للشخص اللي انفتح له الحساب، لأنه ما هو تحت إدارة الشركة، فهي علاقة تسويقية لا أكثر ولا أقل.
حلو. بدي أسألك عن موضوع الأدفع الآن، أشتري الآن أدفع لاحقا، أو buy now pay later. وش فرق الآن تشوفه بين قبول البطاقات والبزنس حق البطاقات بشكل عام؟ هل هو تشوفه منافس لهم، مكمل لهم؟ في ناس جاي يقول لك والله كريدت كارد خلاص ما عاد لها قيمة الآن مع وجود اشتري الآن ودفع لاحقا، فهو نشوف مكانها في قبول، في موضوع قبول المدفوعات.
طيب الباي ناو باي ليتر أو خدمة الدفع الآن، شراء الآن دفع لاحقا، خدمة موجودة من عشرات السنين ترى، بس هي طريقتها تختلف على مدى الوقت. يعني تمويل السلع كان دائما موجود برا نظام البطاقات أو المدفوعات الفورية، تروح لممول ياخذ معلومات عنك ويقول لك خلاص انت اشتري التلفزيون او الكنبة هذه باقساط، كان من جزء منهم بنوك وجزء منهم شركات تمويلية، انا ما اتكلم بس في السعودية، اتكلم بشكل عالمي. بعدها طلعت البطاقات الائتمانية اللي قالت لك تقدر تشتري الحين وتدفع لي بغضون 30 الى 50 يوم، بعضهم الى 60 يوم. وبعدين البطاقات الائتمانية اتطورت قالت لك تدري ما يحتاج تسددني بعد 50-60 يوم، تقدر تسددني من 3 شهور إلى 12 شهر أو 24 شهر. تطورت هذه العلاقة أنه صار يقول للعميل بدل ما تدفع أنت النسبة، يروح يوقع مع تجار كبار ويقول لهم أنتوا خذوا جزء من النسبة اللي يدفعها، أدفعوا لي جزء من النسبة اللي يدفعها العميل وأنا أعطيه عروض تقسيط بسعر الكاش.
هذا
يشتري البطاقة الائتمانية
بالضبط، العروض تروح محلات كبيرة اللي يقول لك قسط بسعر الكاش،
قسط بسعر الكاش،
هذا التاجر قاعد يدفع،
التاجر يدفع جزء من التكلفة. يعني البنك والتاجر علشان العلاقة التسويقية هذه يزودوا نسبة البيع للبنك، يعطي هذا الأوفر،
ويصير التاجر والبنك يتحملون التكلفة عن العميل،
عن العميل.
أوكي.
فهذا هذا البزنس موديل موجود. بعدها دخل البزنس موديل الإضافي اللي هو التقسيط عن طريق الدبت، ما هو في السعودية بس موجود عالميا في الهند وفي أوروبا، بطاقة حسابك الجاري تشتري وتحولها الأقساط. الموديل تطور أنه صار مرتبط في بوابات الدفع الإلكترونية والتجار، خاصة في التجارة الإلكترونية أكثر من المتاجر العادية أو المحلات، وصار يقدموا هذه الخدمة بدون بطاقات، فخلقوا خلينا نقول شبكة جديدة للدفع. الموديل هذا موجود تقريبا من 10 إلى 15 سنة، كلارنا بدأت فيه هم وأفتر باي، وتحسن لين وصل للشركة الحالي اللي نشوفه فيه. تقول لي فهد هل هذا حيأثر على البطاقات الائتمانية؟ ما أتوقع، كل جزء من العملاء له متطلباته واحتياجاته. العميل اللي في جيبه كريدت كارد عنده وصول للدفع الشراء الآن دفع لاحقا already، التكلفة على التجار أقل عادة، خاصة التجار الصغار، تجار كبار ممكن المزودين الخدمة يعطوهم أسعار أقل.
بس كم اختلاف التكلفة على التاجر من buy now pay later؟
ممكن يوصل لضعف وضعفين وأكثر،
يعني ممكن يكون
من بين البطاقة الائتمانية وبين buy now
pay later، أو خلنا نقول بطاقة مدى ممكن تكون 1.75%،
ممكن يوصل لأربعة خمسة أضعاف.
حلو.
وطبيعي نموذج التسعير هذا لأنه هم قاعدين يأخذوا مخاطر تمويل أفراد، بعضهم ما عندهم أي سجل ائتماني، ما عندهم تاريخ ائتماني مع بنوك، ما عندهم
ما يعرف رقم جواله،
فهو يعرف رقم جواله، يعرف أنماط الشراء حقته في المتاجر الإلكترونية ويمول بناء عليها. بس نرجع يعني اليوم، هل في حاجة؟ طبعا في حاجة. هل في عملاء ما يهتموا في الكريدت كارد ويبغوا تمويل مختلف؟ طبعا موجودين. هل هذا الجزء حيأثر على مبيعات الكريدت كارد؟ ما أتوقع، لأنه الفئة مختلفة وحتى نمط الاستخدام مختلف. يعني اليوم واحدة من خلينا نقول ما هي مساوئ، واحدة من الأشياء اللي تخلي الكريدت كارد أفضل من الباي ناو باي ليتر هو موجود توفرها عالميا. الباي ناو باي ليتر ممكن تلقاه في 50 محل أو 100 محل، عفوا تجارة، موقع تجارة إلكترونية، وبعضهم بدأ يتوسع لعالم الأوفلاين. بس المحدودية من ناحية التوفر موجودة، الكريدت كارد موجود في المكان، في كل مكان. طبعا أنا ما أسوق لهذا أو هذا، بس يعني المبدأ حق الباي ناو باي ليتر ما هو مبدأ جديد، فبيساعد فئات ما كانت توصل للكريدت كارد أو ما هي مهتمة في الكريدت كارد.
وسهل الدخول لهذا النوع من العمليات اللي شبيه بالكريدت كارد
بالضبط
بسهولة، يعني أو خلاه
تجربة بسرعة. عميل أفضل،
تجربة عميل أفضل بالنسبة للمستخدم، بس لأنه برضو يقدم قيمة كبيرة للتاجر من ناحية زي الكريدت كارد
بالضبط.
من ناحية رفع العمليات أو عمل رفع العمليات البيع، ف أو يأخذ نسبة أكبر، يمكن بالضبط. أكبر من كريدت كارد لأنه قاعد يأخذ مخاطرة أكبر ما تسوونها
بالضبط،
يأخذون الكريدت كارد.
الكريدت كارد المخاطرة تصير لما أعطيك البطاقة، فلازم يكون جزء في دخل أو إلى آخره، فجزء في دخل عند العميل، ففي معايير تطبق مين يعرض عليه المنتج. الحين معظم البنوك تعطي البطاقات لمعظم فئات المجتمع، يعني سابقا المحدودية اللي كانت أن البطاقات الائتمانية ما تروح إلى الفئة من المجتمع وإلى آخرة ما عادت موجودة، أي أحد يقدر يقدم على بطاقة ائتمانية من أي بنك ويقدر يأخذها. بس أنك تقدم على منتج يكون في جيبك تستخدمه علشان تشتري عمليات معينة، مو كل الناس يعجبها هذا الموديل، وعلشان كذا شفت فيه إقبال على نموذج الباي ناو باي ليتر. في ناس ما تبغى تقدم على كريدت كارد، بس وقت العملية تفكر أنها تقصدها وخلاص.
هل تعتقد أبل باي ليتر بيقتل الشركات؟ هذا الحين الناس تكلمون بيقتل، مع أنه يمكن ما شافوا الاختلافات أصلا بين
شوف أبل باي ليتر زي أبل كارد. أبل كارد طلعت قبل 3-4 سنوات وكل العالم قالت خلاص أبل بتقتل البنوك. أبل كارد لحد الآن موجودة في أمريكا. أبل باي ليتر بني on top of يعني على نفس الريل على الأبل كارد، فهم اللي قاعدين يعرضوه على العميل هي بطاقة مع نظام تقسيط اللي موجود عند كل،
فما تعتقد
بس الفرق إن هم أعطوها بنموذج تسعيري مختلف، قال للعميل ما حتدفع شيء. بس لو تلاحظ الإطلاق، وهذه المعلومات العامة، إنه حيكون في ولايات محددة في أمريكا، يعني حتى ما قالوا إنه النموذج العمل هذا حيكون موجود عالميا، قالوا بيتوسع عالميا بس الإطلاق تجريبي وفي ولايات محددة.
ما أتوقع يقدرون شيء يفعلون زي أبل باي مع شركائهم في،
لا هذا نمط تمويلي، فنمط تمويلي يحتاج تشريعات. فزي ما هم وقعوا مع بنك في أمريكا علشان يصدروا البطاقات، هيحتاجوا يوقعوا مع بنوك في دول أخرى عشان يطلعوا المنتج هذا. ما هو تقنية، هذا تمويل يحتاج تراخيص.
تمويلهم على 6 أسابيع أيضا، مو بالأشهر زي
بالضبط. هو أنت لو تفكر فيها اليوم في الكريدت كارد، هو يعطي العميل اللي ما يسدد يدفع أرباح كأبل كارد، فلما يقول للعميل أنت ما يحتاج تسددني الآن، تسددني بعد شهر أو شهرين أو 3 شهور، كل ما زادت مدة التمويل وكانت مجانية كل ما زادت ضغط التكلفة عليهم. فتخيل أن اليوم 1-2% من جميع عملياتهم تحول لتمويل، فهو عليه تكلفة أقراض، كل ما زادت مدة الأقراض هذه كل ما زادت تكلفة على أبل. فأنا حكون جدا مهتم أشوف إلى أي درجة حينمو هذا الجزء من إجمالي العمليات اللي حيسووها. فننشلي ما هي ماليا، ما هو موديل سستينبل، ما غير قابل للاستمرارية لو بالوعد اللي ذكروه، أي عملية أي مبلغ تقدر تقسطها لمدة 4 شهور أو 6 شهور،
بعدين حسب الشروط والأحكام،
حسب الشروط والأحكام بالضبط. والنظام هذا موجود، بس هم برضو قدموا تجربة عميل أفضل، فهم استخدموا البطاقة الائتمانية اللي فيها تقسيط وعطاك إياها وتقت embedded within، يعني دخلت في اندمجت في عملية الشراء اللي يسويها العميل.
سؤال أخير يمكن ما هو مرتبط بشكل كبير بالكلام اللي تكلمناه، بس ودي أختم فيه يعني فقط توضيحا للناس اللي عادة يتساءلون أو يتوقعون هالشيء، يقولون أنه الآن مع طلوع شركات الفنتك والحلول المقدمة وما إلى ذلك، أنه البنوك بتصير في الخلفية، ولا عاد هي بتصير يعني هي مجرد مطبخ أكثر من أنها بتكون مقدم خدمات للمستهلكين، وأن الشركات الناشئة هي اللي بتتصدر المشهد في العلاقة مع العملاء لتقديم تجربة عميل أفضل. فهل تعتقد هذا الشيء صحيح؟ مع أنه شفنا بوادر الآن يعني تثبت عكس الشيء هذا، بس من الآن يمكن 5 سنين قدام كتوقع شخصي منك، هل توقع الشيء بيكون بيزيد أنه مسألة أنه يروحون للخلفية، أو أنه بالعكس بيكونوا متصدرين المشهد أكثر من السابق بسبب تحفيز الشركات الناشئة؟
هو يعتمد يعني كل، أنا برأيي أنه البنوك اللي تبغى تتصدر المشهد حتقدر تستمر تتصدر المشهد لو استمرت تستثمر في البنية التحتية حقتها وفي علاقتها مع العميل. والبنوك اللي تشوف أنه أنا ما أبغى أخدم 1,000,000 عميل بنفس الوقت، بالعكس أخدم 1 وأرباحي أقل من ما أني أخدم 1,000,000 وأرباحي أعلى، تعتمد على نموذج العمل حق البنك. أنا بالعكس أنا أشوف السوق مرة كبير ويحتاج محافظ إلكترونية أكثر وشركات مالية أكثر عشان تخدمه، والبنوك اللي بتقرر تقول أنا ما عاد أبغى أتوسع في شبكة الفروع حقتي، ما عاد أبغى أخدم عملاء أكثر، أبغى أركز على فئة معينة من العملاء، هذه البنوك اللي ممكن تفتح التقنية حقتها وتعطي خدمة المصرفية كخدمة، خلينا نقول أو بانكينج أز سيرفيس، فتقدر خلينا نقول تفعل أو تعطي التقنية للشركات المالية هذه الجديدة أو اللي حتترخص علشان تخدم العملاء. وفي بنوك بتقول لا أنا بدخل عندي معلومات على العملاء أكثر، عندي خبرة أكبر، عندي نضج أكبر في العمليات المالية، وعندي ثقة العملاء، فأبقى موجود في السوق وأبقى أقدم الخدمة هذه. وهذا شوف يعني اليوم لو قلنا fast forwarding 5 years أو شفنا بعد 5 سنين ممكن نشوف أسواق ثانية اللي طلعت فيها المحافظ الرقمية زي بريطانيا مثلاً، ريفولوت ومونزو، البنوك التقليدية باقي موجودة والعملاء باقي موجودين، بس هل الحصة السوقية بتستمر نفس الشيء؟ لا، بتتغير. ففي بنوك استمرت في النمو، في بنوك ضعفت حصتها السوقية.
جميل، الله يعطيك العافية أخوي فهد،
الله يعافيك،
استمتعنا بلقائك اليوم.
شكرا جزيلا.
هذا كان بالنسبة لحلقة اليوم، شكرا لمتابعتك الحلقة، إذا أعجبتك أتمنى تدعمنا بالنشر والتقييم، وإذا عندك ملاحظات يا ريت تشاركني إياها على حسابي في تويتر @dubayan أو إيميل البرنامج sualif@8.com. شكرا لفريق سوالف بزنس، في الإعداد عبد الملك آل سعيد، خلف الكاميرات ياسر بن غانم، في التحرير مرمض بيبان وجميل عبد الأحد، وفي الهندسة الصوتية عبد العزيز المزي، وفي إدارة الإنتاج هنادي الهذلي وصالح باسلامة، وفي الإشراف على إذاعة 8 سحر سليمان. كان هذا سوالف بزنس، أحد منتجات شركة 8 للنشر والتوزيع.